بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، نسأله تعالى أن يعيننا وأهلنا، أن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأهلينا في شهر رمضان إلى ما يحب ويرضى. يقترب رمضان فيشعر المؤمن الصادق في قلبه بشوق لنفحات رمضان، يريد أن يقترب من الله تعالى وأن يرتقي في درجات العبادة. نعم، قد تتمكن من أن تفرغ نفسك لتلاوة القرآن والإكثار من ختمه بأن تعتزل الناس، تعتزل أهلك، وتقضي أوقاتك في طاعة الله تعالى وتلاوة القرآن، وقد تظن أنك وصلت إلى أعلى الدرجات في تحقيق العبادة والاجتهاد في شهر رمضان. لكن في الحقيقة قد يكون هذا على حساب أهلك، على حساب زوجتك وأولادك، لا تبالي بهم ولا تحرص عليهم في هذا الشهر، فتكون في الحقيقة ما وفقت للعبادة والدرجات العالية في الإيمان والطاعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف بأهلك أقرب الناس إليك؟ ثم أنت مسؤول عن هؤلاء. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. كيف تترك تأديبهم وإرشادهم في هذا الموسم المبارك؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأنت إذا تفرغت للعبادة في شهر رمضان وتناسيت أهلك وما باليت بهم، فهذا في الحقيقة نقص في العبادة التي أنت فيها. وفي المقابل ترى بعض الناس يمكن أن يهتم بأسرته في شهر رمضان اهتماما بليغا، وقد تجد هذا أيضا في نصائح الوعاظ أو في كتاباتهم بتكثير النشاطات في شهر رمضان للأسرة، من مسابقات رمضانية وأسئلة ومسابقات في قراءة الكتب، في قراءة السيرة، في قراءة كتاب في التفسير أو في سير الصحابة رضي الله عنهم، أو في تنويع العبادات من زيارة الأرحام كل يوم أو يومين، أو في الأسبوع مرتين تذهب إلى بيت فلان وبيت فلان وتفطرون معا وتجلسون معا وهكذا. وربما من الأفكار أن يقال هناك ألعاب ترفيهية للأولاد والبنات في شهر رمضان من باب التشجيع، من باب السؤال والتثقيف، وربما حتى يتوسع في هذا فيقال تتعلم البنت الطبخ مثلا وتساعد أهل بيتها في هذا الباب، وهكذا يكون هناك توسع في هذا الباب. وفي الحقيقة نعم، هذه الأمور قد يكون فيها نفع وخير للأسرة، لكن في الحقيقة هي وإن كانت أيضا من أعمال الخير وبعضها من العبادات أو وسيلة للطاعات، لكن في الحقيقة تكون على حساب عبادتك وعلى حساب واجب الوقت في شهر رمضان، فلابد أن نتفكر في هذه المسألة العظيمة. نحن نريد من هذا الشهر أن نحقق فيه ما يحبه ربنا ويرضاه من العبادة في هذا الشهر، والعبادة أنواع كثيرة. فالصادق في هذا الشهر ينظر ما الذي يحبه الله من أنواع العبادات في شهر رمضان، فيجاهد نفسه عليها ويجاهد أهله على تحقيقها. هذا هو السعيد. وفي الحقيقة الإخوة والأخوات، الجمع بين العبادة المطلوبة في رمضان من المسلم في نفسه، ثم أن يجمع مع هذا الحرص على أهله وأن يقيم فيهم هذه العبادة، هذا في الحقيقة توفيق عظيم. والله هذا ما يوفق له إلا من له حظ عظيم عند الله تعالى. والتوفيق من الله تعالى، ما ينزل عليك وأنت هكذا جالس لا تتحرك ولا تعمل شيئا، أو تقول أنا أدعو الله تعالى لهم والله تعالى يحفظهم ويوفقهم وأنا أنشغل بما يفتح الله علي. لا، إذا أردت التوفيق من الله لا بد من عمل، لا بد من بذل، لا بد من صبر. الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا التيسير إذن ما يكون هكذا من الله تعالى جزافا، وإنما يكون بعمل من العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهذه الهداية نعم هبة من الله تعالى، لكن الله تعالى أعلم بما في قلوب عباده من شكر نعمته، فيوفق من شكره، من عرف قدر النعمة، من أقبل بصدق على الله تعالى. فلا بد أن تبذل السبب فيما يتعلق بنفسك فيما يتعلق بأهلك حتى ينزل التوفيق عليك. ولذلك جاء في بعض الآثار إن المعونة تنزل على العبد من الله بقدر المؤنة، بقدر ما تبذل، بقدر ما ينزل الله تعالى عليك من المعونة الإلهية. بل الله تعالى أكرم فيعطيك أكثر مما تبذل، كما جاء في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فربنا كريم، إذا علم الله تعالى ما في قلبك من الصدق والإخلاص، أنك تريد أن تقترب من الله، تريد في هذا الشهر الكريم أن تفوز بأعلى مراتب الإيمان والعبودية عند الله تعالى، تكون من السابقين المقربين في هذا الشهر الكريم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما قال بعض السلف: الله تعالى جعل شهر رمضان ميدانا لعباده يتسابقون فيه للخيرات، فتقدم قوم ففازوا وتأخر قوم فخابوا. لمثل هذا فليعمل العاملون، نفحات مباركة عظيمة في هذا الشهر، يكون في قلبك حرقة على نفسك: أريد أن أكون من عباد الله المقربين السابقين في هذا الشهر الكريم. ثم أيضا يكون في قلبك رحمة على أهلك، حرقة على أهلك: أريد من أهلي، من زوجتي، من أولادي أن يفوزوا ببركات هذا الشهر ونفحاته. فإذا علم الله ما في قلبك من الصدق ورأى من أعمالك في نفسك وفي أهلك ما يكون دليلا على صدقك، فهذا من علامات التوفيق بإذن الله تعالى. وأبشر بالمعونة من الله تعالى، لأن كثيرا منا يشتكي، يقول: الأهل يشغلونني عن طاعة ربي، والأولاد يزعجونني في البيت، وأنا ما أستطيع أن أتلو القرآن ولا أن أقوم الليل. فأصدق مع الله وابذل الأسباب وستجد المعونة بإذن الله تعالى. وهذا التوازن في طاعة الله تعالى، أن يحرص المسلم على نفسه وفي الوقت نفسه لا يضيع أهله فيحرص على أهله أيضا، هذا التوازن في الحقيقة هو منهج نبوي كريم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترى هديه في رمضان تجد هذا التوازن، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، وتأمل هذا أعظم موسم في رمضان، العشر الأواخر من رمضان، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، يعني الأواخر من رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. تأملوا في قولها أحيا الليل، يطيل قيام الليل، وفي الوقت نفسه لا ينسى أهله. قالت: وأيقظ أهله، يتعادهم، يوقظهم للصلاة، كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن تربية الأهل على العبادات في رمضان وفي غيره تحتاج إلى ما نقول صبر، بل نقول كما قال الله تعالى: واصطبر عليها، اصطبار، مجاهدة نفس. فهذا باب عظيم من أبواب العبادة والخير في شهر رمضان. أيقظ أهله وجد، يعني في العبادة، وشد المئزر، يعني كناية عن اجتناب النساء. وأيضا تقول زينب بنت أم سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو سلمة عندما استشهد أو مات، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وضم أولادها إلى بيته. فزينب رضي الله عنها ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. فهي تحدث هذا وهي بنت صغيرة، ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على أهله، وأنه لا يدع أحد يطيق القيام حتى لو كان صغيرا، لكنه يطيق أن يصلي بعض الليل إلا أقامه. وتأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله في قيام الليل، لما صلى بأصحابه ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قال أبو ذر في الحديث: فلما كانت ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس وصلى بهم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. أما كيف جمع أهله ونساءه والناس وصلى بهم في تلك الليلة. وتلاحظ يعني أن العبادة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وكان يوقظ أهله لها، هي قيام الليل الذي فيه تلاوة للقرآن وقيام بالقرآن الكريم. وهذا أيضا ينبهنا إلى مسألة مهمة في هذا الموضوع، لأن العبادات كثيرة، وبإمكان الأب أو الأم في الأسرة أن ينوع من العبادات في شهر رمضان، عبادات كثيرة. طلب العلم عبادة، عندما تقص على أولادك قصص الأنبياء والصالحين والصحابة هذه عبادة، عندما تدعو إلى الله تعالى هذه عبادة، عندما تقوم على حوائج الناس هذه عبادة، عندما تطعم الفقراء هذه عبادة، بل حتى الترفيه على الأولاد والخروج معهم في النزهات هذه عبادة إذا نويت بها الخير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، هذه عبادة وطاعة. دين الإسلام دين عظيم شامل، عبادات واسعة وشاملة في كل مجالات الحياة. لكن في الحقيقة في شهر رمضان ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بالدعوة إلى الله أو بطلب العلم أو لا. وإنما عندما تتأمل في شهر رمضان تجد أن العبادة في هذا الشهر تقوم على الصيام والقرآن. الصيام في نهار رمضان، وتلاوة القرآن في نهاره أيضا، والقيام بالقرآن في صلاة التراويح وقيام الليل في ليالي رمضان، هذه العبادة التي تستغرق شهر رمضان. وإذا نظرت إلى الصيام تجد أنه يعني عبادة، لكنك ما تنشغل بالصيام بأنك تفعل شيئا يأخذ من وقتك، هو مجرد إمساك عن المفطرات، فما بقي من شغل الوقت في العبادة إلا القرآن والقيام، القرآن في نهار رمضان بتلاوته والقيام به في لياليه. هذه العبادة التي كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يشغل النبي صلى الله عليه وسلم الشاغل في شهر رمضان، وكذلك يشغل أهله بها. نعم، إطعام الطعام أيضا هذه من العبادات الجليلة في شهر رمضان، وكما جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. لكن المقصود من هذه العبادة أن تكون رحيما بالفقراء، تعطيهم، تسد جوعتهم، وهذا والحمد لله أمره متيسر، ممكن أن تساهم في الخير وأنت على فراشك بهذه الرسائل أو بالتبرع عن بعد، وتكون قد أديت هذا العمل والحمد لله، وتجري لك أجر هذه الصدقة تكتب لك. لكن أيضا في هذه العبادة جميل أن تعلم أولادك الصدقة في شهر رمضان، أن تكون ممن يفطر الصائمين مثلا، يعني يكون لولدك مثلا عنده مال جمعه من المال الذي تعطيه للمدرسة، أو تتعمد أن تعطيه مبلغا من المال في رمضان، تقول ننظر ماذا تريد أن تفعل به، ثم تعرض عليه موضوع الصدقة وإفطار الصائمين، ويساهم في هذا بنفسه، حتى لو كنت معه مثلا ومررتم على مكان فيه مثلا كوبونات إفطار الصائم، يعني تعوده وتشعره أنه يشتري مثل هذه الكوبونات ويكون قد فطر صائما، بل ربما أيضا يكون هذا من خلال التفطير المباشر للفقراء والمساكين، بأن تقول لولدك اذهب بهذا الطعام إلى مثلا هذا الفقير أو المسكين، أو يعني مثلا تدعو من تعرف من المحتاجين إلى بيتك ولو في يوم من الأيام من رمضان، وتجلسون معا على المائدة أنت وأولادك وهؤلاء الفقراء والمساكين، حتى يكون في القلوب تواضع، يكون في القلوب رحمة ويعني أخوة، فهذا أيضا من أهداف هذه الصدقة. وهذا كما ترى يعني ممكن أن تفعله في يوم يومين ويعني تقوم بهذا العمل، لكن يبقى العمل الذي يشغل يعني وقت الصائم هو القرآن الكريم، مع طبعا الذكر والدعاء في شهر رمضان، لكن هذا العمل، هذه العبادة هي العبادة التي يحبها الله في شهر رمضان. الله تعالى يقول شهر رمضان، ماذا عنوان شهر رمضان ماذا في القرآن؟ قال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، كما عرفنا العبادات والأسرة في رمضان عبادات كثيرة، لكن في الحقيقة لو يصل الأب والأم والأولاد إلى هذا المستوى العظيم في شهر رمضان، أن يتعلقوا بالقرآن الكريم تعلقا شديدا، وأن يجتهد الأب، تجتهد الأم في ذلك بمختلف الوسائل، والله هذا أعظم ما يكون في شهر رمضان. فإذن العبادات في شهر رمضان كما عرفنا متنوعة وكثيرة، لكن من أهم ما ينبغي على الأب والأم كذلك الأولاد أن يجتمعوا على الخير في شهر رمضان، و يهتم الأب أو الأم بالصيام أولا، ثم كذلك القرآن والقيام به في ليالي رمضان. بالنسبة للصيام طبعا الأولاد في الأسرة يختلفون في أعمارهم وموقفهم من هذه العبادات، فالصبيان الصغار يعني لا تملك إلا أن تعودهم على الصيام من باب التعويد، فيتعود الطفل الصغير على الصيام ويحب الصيام، هذا من أهم الأمور. وهذا كان معروفا عند السلف رحمهم الله تعالى. ربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما ذكرت صيام يوم عاشوراء ثم قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. وإذا كان يفعلون هذا في يوم عاشوراء رمضان باب أولى طبعا، فتقول: ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف. قال: فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. يعني انظر، يبكي من الجوع، هذا يدلك على أنه صغير، يمكن عمره 6 سنوات 7 سنوات ويصوم اليوم كاملا. وهذا يختلف بحسب قدرة الولد على الصيام. ممكن بعض الأولاد ما شاء الله بنيتهم قوية وصحتهم جيدة فيستطيع أن يصوم، فتوقظه للإفطار وتوقظه للسحور ويتسحر ويستعد، وفي الغالب الأولاد يتشجعون للصيام. وهكذا مع تعويد الأولاد على الصيام أيضا جميل بالوالدين أن يذكر الأولاد، وهذا يحتاجه طبعا الكبار أكثر من الصغار، أن يذكروا الأولاد دائما بفضائل الصيام، فضائل رمضان، بمقاصد الصيام ولو لدقائق معدودة. نعم، يعني جميل أن تجعل جو البيت جو إيمان، جو عبادة، جو طاعة، تشعرهم أن الصيام ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب، الصيام إمساك عن كل ما يشغلون عن الله، إمساك عن التلفاز، إمساك عن الموبايلات، إمساك عن هذه الأجهزة التي فيها الألعاب واللهو، إمساك عن المسلسلات، إمساك عن البرامج الترفيهية في التلفاز، والتي هي من سفاسف الأمور في الحقيقة، التي تذهب بركة الصيام وجو الإيمان في رمضان. تشعرهم أن الصيام معناه إقبال العبد على الله بكليته، الصيام تجرد لله. فما تسمح أن يكون هناك يعني مشاهدة للمسلسلات، مشاهدة للمباريات، مشاهدة للأمور المضحكة في شهر رمضان. لا، تقول لهم: يا أولادي اتقوا الله، والله هذا يذهب علينا بركة الصيام، يذهب علينا جو الإيمان في بيوتنا، اتقوا الله يا أولادي واعرفوا قدر هذه النعمة التي نحن فيها. وهكذا تحدثهم: والله لو كانت 5 دقائق في اليوم، لكن يسمعون نصيحة من الأب من الأم، يعني في مثلا النعمة العظيمة في إدراك رمضان. لو تشعر أولادك بنعمة هذا الشهر العظيم، كم من الناس ماتوا قبل رمضان، قبل رمضان بأيام، الآن الجنائز يصلى عليها في المقابر وتدفن، وفي هذه الأيام قبيل رمضان، وأنتم الله تعالى وفقكم لإدراك هذا الشهر. وتقص لهم قصة الرجلين الذين كانوا يجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد أحدهما في غزوة ثم تأخر صاحبه بعده بعام فمات على فراشه، فرأى طلحة بن عبيد الله أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة، فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هكذا تقص لهم هذه القصة مثلا في يوم، تشعرهم بالنعمة العظيمة والأجور العظيمة في الصيام. وهكذا إذا ما كان عندك علم، تفتح كتاب صحيح الترغيب والترهيب مثلا، أو رياض الصالحين باب الصيام، تقرأ كل يوم حديث، وهكذا تجتمعون على فضائل الصيام، فضائل رمضان، تشعرهم حقا بجو رمضان، أنه جو مقدس، جو مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء. قل لولدك لأولادك وزوجتك، تخيلوا الآن نحن الآن في هذه النفحات نعيشها، الآن أبواب الجنة مفتحة، أبواب السماوات مفتحة، يعني كأنه لا يوجد أي حاجز بين الجنة والأرض. الله أكبر، الله تعالى يدعونا إلى دار كرامة، ماذا ننتظر؟ فهكذا هذه كلمات لها أثر في تصحيح المقاصد والنيات في شهر رمضان، حتى ما يصوم صيام عادة للأسف كما يصوم كثير من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نقول لهم: يا أولادي، نحن مقصودنا من هذا الصيام أن نصل إلى تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا صمت وأنت مصر على بعض المعاصي، من نظر إلى النساء، من سماع الموسيقى ولا تبالي بهذا، ما يتحرك قلبك، من تضيع الصلوات والنوم عنها، من الغيبة، من السخرية، فاعلم أن صيامك ليس بالصيام الذي يريده الله منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حتى لو فرضنا أنك ما تستطيع أن تتكلم وما تعرف تعلم أولادك مثل هذه المعاني، لا أقل من أن تفتح لهم محاضرة أو درس لمدة دقائق، مقطع أو برنامج ديني طيب مثلا، فيستمعون، تلزمهم، تقول: نجتمع الآن ونستمع وسأسألكم مثلا أو كذا، ولو لربع ساعة في اليوم، 10 دقائق، 5 دقائق، يعني والله كم يكون لها من الأثر والخير في البيت المسلم. فهكذا تحرص على تحقيق مقصود الصيام في الأسرة، ما يكون الصيام هكذا فقط صيام عن الجوع والعطش وخلاص، صيام عن الطعام والشراب وفقط جوع وعطش وينتهي الأمر. وما أجمل أن تجتمع بأولادك على مائدة الإفطار والسحور، تجتمعون معا، وأيضا أثناء الإفطار ولو تذكرهم بالسنن في الإفطار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، على تمر، على ماء إذا ما وجد التمر والرطب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء: ذهب الظمأ، ابتلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله. وتشعرهم بأن هذا الدعاء فيه شكر لنعمة الله، تحدثهم عن فرحة الصائم عند فطره وفرحته عند لقاء ربه. تقول: يا أولادي، نحن اليوم نفرح عندما نأكل، وغدا سنفرح عندما نلقى الله بصيامنا وما أعده الله لنا من الجزاء العظيم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هكذا دقائق معدودة، وهكذا لابد أن تبعث في قلوب أهلك وأولادك هذه المقاصد العظيمة. وهكذا عند السحور، يعني تشعرهم حقا ببركة هذه الأوقات. يا أولادي، نحن الآن في وقت مبارك، والله تأملوا الآن، نحن نأكل نستعد لهذه العبادة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما جاء في الحديث. تشعرهم بقدسية هذا الوقت، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في مثل هذا الوقت، لو تصلون ولو ركعتين دعاء ذكر لله، ادعوا الله، اغتنموا هذه الثواني. وهكذا تعودهم على هذا. وهكذا أيضا تشعرهم بأنك من أسعد الناس بالصيام ومن أسعد الناس في شهر رمضان، ولو كنت بعيدا عن الملهيات واللهو واللعب، تشعرهم بأن السعادة الحقيقية في العبادة، تشعرهم بأن السعادة الحقيقية لما أشعر أني قريب من الله في شهر رمضان. لا تجعل أولادك يرون عليك الأخلاق السيئة والضيق والجوع والعطش والتعب وضيق الصدر، وأنك: أنا رجعت الآن من عملي وأنا يعني لا أطيق أن أرى أحدا منكم ولا تزعجوني. لا، بالعكس، تشعرهم دائما أنك تشعر بالفرحة والسعادة في شهر رمضان. حقا هكذا يشعر المؤمن، يشعر والله بفرحة في قلبه. وهكذا يعني يحدث أولاده بما يجد في قلبه من شعور من فرحة بالله تعالى، ونحن نعيش في ضيافة الرحمن في شهر رمضان. الله يكرمنا، الله فتح لنا أبواب جنانه وسماواته، فماذا نريد؟ وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاق الصائم: فإن سبه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم، لأنه منشرح الصدر، لأنه مطمئن القلب، فلا يرد السيئة بالسيئة. وهكذا تعامل أولادك بكل رفق ورحمة، عندما تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، عندما تنصحهم، عندما تعظهم، عندما تخوفهم إذا رأيت بعضهم على معصية، فيكون هذا برحمة وشفقة عليه مع الأخذ بيده. وهكذا يعني تجعلهم يصومون الصيام الذي يريده الله حقا. ثم مع هذا كما قلنا تحرص على أن تربط أولادك بالقرآن الكريم، لأن هذه العبادة في الحقيقة كما ترون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف رحمه الله تعالى، هي العبادة التي كانت تأخذ كل أوقات في شهر رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المكلف بتبليغ الناس الرسالة، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويشد المئزر، يترك معاشرة أهله ويتفرغ لأي شيء. ماذا كان يفعل؟ كان يتفرغ للقرآن، يتلو القرآن في النهار ويقوم به في ليله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام العادية الليالي العادية يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، فكيف برمضان؟ وصلى بأصحابه يعني من الفجر من العشاء إلى قبيل الفجر. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر وكذلك زمن عثمان كانوا يصلون التراويح صلاة طويلة من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، ما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، وكانوا يتكئون على العصي، يعتمدون على العصي في صلاة من طول القيام. كان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، هكذا كانوا يسهرون في تلاوة القرآن، هذا ليلهم ونهارهم. نعم يتقوى شيئا، ينام شيئا من ساعة ثم يقوم ويتلو القرآن. وهكذا لذلك عندما تقرأ مثلا تنظر في تراجم السلف، الشافعي رحمه الله يختم القرآن 60 ختمة في شهر رمضان، كذلك جاء عن أبي حنيفة، والبخاري رحمه الله كان يختم القرآن في كل نهار رمضان ختمة وفي كل 3 ليالي ختمة يصلي بأصحابه. وهكذا كانوا يقبلون إقبالا عظيما على القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا القرآن إخوة هو روحنا، هو والله سعادتنا، هذا القرآن هو الروح الحقيقية. الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وتأمل في سر الاقتران بين نزول القرآن في شهر الصيام. لماذا جعل الله تعالى الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو نفسه شهر الصيام؟ لماذا؟ حتى جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم في الليل فشفعني فيه، فيشفعان. الجواب في سر هذا الاقتران بين القرآن والصيام نسمعه من عثمان القوام بالقرآن، يقول رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. والصيام في الحقيقة طهارة للقلوب، لأنك إن صمت الصيام الحقيقي كما تترك المباحات ستترك المحرمات، ستترك سفاسف الأمور. الصيام تجرد لله، الصيام ينقي القلب من أكدار الدنيا، من الطعام والشراب والقيل والقال والمخالطة وكثرة النوم. لا، الصيام جد اجتهاد في العبادة في تلاوة القرآن. فعندما يصفو القلب ما تنشغل حتى بالطعام والشراب، يكون القلب قد تهيأ للانتفاع بهذا النور القرآن نور، روح يحيا بها القلب، فإذا انتفع قلبك بالقرآن الكريم والله ستنصلح حياتك كلها، ينصلح قلبك، ينصلح خشوعك في صلاتك، تنصلح مالك، تنصلح أخلاقك، ينصلح بيتك. من هنا البداية بذات التغيير، تغيير النفوس، تغيير الأخلاق، تغيير الطباع، إذا أصلحنا حالنا مع القرآن. ولذلك تأمل كيف الله تعالى ربى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذا، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني لن تقوم بهذه الأمانة الكبرى، بحمل أمانة هذا الدين، إلا إذا هيأت قلبك وروحك بقيام الليل. قيام الليل قربة لله تعالى، وشوق للقاء الله، ومحبة لله، ومناجاة لله عندما تقوم الليل بالقرآن الكريم. فيعني هنا جميل أن تربي أولادك، تحرص عليهم في تعلقهم بالقرآن الكريم. والأسرة منظومة تتوزع فيها المهام، كل واحد له واجبه، الأب، الأم، الأولاد إذا بلغوا أيضا لهم هذا الواجب. نعم، أنت تدعو الله تعالى دائما لأسرتك، أولادك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن كما قلنا، ما يكفي مجرد الدعاء، لا بد أن تبذل وأن تصابر، ترابط. فجميل أن تجتمع مع أولادك في حلقات القرآن في بيتك مثلا، لأن ممكن كل واحد يذهب إلى غرفته أو حاله فيستحوذ عليه الشيطان وينشغل. لكن إذا ألزمتم قلت لهم: خلاص نجتمع جميعا، وما عليه كل واحد يقرأ في ختمته، ما ينشغل بالآخر، لكن هيا كل واحد يقرأ، والله تتنزل البركة في البيت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله يكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين. قال: وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله يضيق بأهله ويقل خيره وتحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة. يمكن يكون هذا هو السبب في المشاكل في البيت والخلافات في البيت، أن البيت بعيد عن القرآن الكريم. فرصة إذن في رمضان أن نغير بيوتنا، نجتمع على مائدة ربنا، على القرآن الكريم. وأثناء هذا الاجتماع تمر مثلا بك آية، تسأل أولادك عنها، تسأل زوجتك وأولادك: ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الكلمة؟ فهكذا ممكن تقرأ تفسير لهذه الآية، تحدثهم عن هذه الآية خاطرة، معنى جميل فتح الله تعالى عليك. وهكذا تقول أيضا لأولادك: إن أشكل عليكم شيء فنتذاكر، اسألوا، وإذا ما عرفنا الجواب نسأل ونبحث في كتاب من كتب التفسير مثلا. وهكذا نعم يكون الغالب التلاوة، لكن لا بأس، هذه ما تأخذ دقائق معدودة مثلا. فيكون المقصد من هذا أن تحببهم إلى القرآن الكريم. فهكذا هذه المجالس يعني مجالس مهمة جدا في البيوت، حلقات القرآن. يعني أنت بإمكانك نعم أن تجلس المسجد تقرأ القرآن وتختم ختمات، طيب لماذا ما تجمع بين هذا ونفس الوقت الذي ستجلس فيه، ممكن أن تجلس فيه مع أولادك وما تنشغل بهم، ما تقول: يلا يا فلان أنت تعال سمع وأنت اقرأ علي وكذا، لا، تقول: كل واحد يقرأ الآن، نحن في شهر رمضان كل واحد يقرأ القرآن، نعم ممكن الصغار ممكن الأم تتابعهم في حلقاتهم في يعني حفظهم في مراجعتهم، لكن يعني تجمع تحاول أن تسدد وتقارب في هذا الباب. فهكذا يعني هذا أمر جميل. ثم أيضا يعني جميل أن تعود أولادك على يعني كما قلت يعني بدل أن تجلس وحدك، نعم تعطي لنفسك حظا من الجلوس المسجد تلاوة القرآن، لكن يعني المقصود أن لا تحرم بيتك من هذا الخير أيضا. أنا ما أقول لك أنت تكون رقيبا في كل دقيقة من دقائق هذا الشهر على أولادك وأهلك، لا طبعا. يعني في النهاية كل واحد يوم القيامة سيقول نفسي نفسي، ولا أحد ينفع أحد يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن ليس معنى هذا أن تفرط في أهلك وأولادك. يعني لو تجلس معهم في حلقة قرآن في البيت ولو ربع ساعة ولو ثلث ساعة يختمون جزءا مثلا على الأقل، ثم أيضا يواصلوا القراءة كل لحاله، وأنت تجلس معهم كل واحد يقرأ وحده، فهذا جميل. أو ممكن أحيانا خمس دقائق مثلا نقرأ، كل واحد يقرأ آيتين ثلاث آيات نصحح التلاوة مثلا، فقط هكذا يعني من باب التنويع. فهذا يكون فيه خير كثير، خير عظيم في البيت. ثم أيضا مع هذا جميل بالأب أن يعود أولاده على صلاة التراويح، وهذا مهم جدا. إذا خرجت لصلاة التراويح أن تأخذ أولادك معك، يصلون معك صلاة التراويح، وكذلك البنات إن كنا كبارا أيضا الأم يعني تأخذ البنات، يخرجون كل الأسرة كلها تخرج إلى المسجد. الحمد لله مصليات النساء موجودة يعني يصلون، وإن كان صلاة المرأة في بيته أفضل، لكن إن كانت تجد الخشوع في المسجد أكثر من الخشوع في البيت، ممكن إذا صلت في البيت يعني ما تقرأ بتلاوة وما تتأثر ويعني تنشغل بالبيت، فيعني لو ذهبت إلى المسجد لكن مع بناتها ويصلين معها في المسجد فهذا خير. يعني هذا يكون عندما يكون الأولاد كبارا، يعني هذا من أحسن ما يكون في شهر رمضان. وأيضا تذهب بهم إلى مسجد يطيل شيئا في القراءة، ما يقرأ قراءة مستعجلة هكذا فقط حتى يعني كأنه دين واجب أديتم التراويح وننتهي منها، لا. تذهب بهم إلى مسجد تلاوته طيبة مؤثرة خاشعة، تأثرون يتعودون بعد ذلك على العبادة. تخيل هذا الولد 30 يوم يصلي هذه الركعات الطويلة، فيتعود على العبادة، يتعود على الصيام، يتعود على الصلاة، يتعود على قيام الليل. يعني الولد الطفل يعني فيه نور في قلبه، فاحرص على قلبه قبل أن ترد عليه أكدار المعصية، فلا يزال بذرة طيبة. فإذا عودته منذ الصغر على الصلاة وطول الصلاة وسماع القرآن والتأثر بالقرآن، يحب القرآن. انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال بت عند خالتي ميمونة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقوم الليل، وقال يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم خرج تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآت لأولي الألباب في آل عمران، ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وتوضأ وصلى ثم اضطجع ثم قام وتلا هذه الآيات، وهكذا يحدث ابن عباس، وقال قمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، وهكذا تأثر بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وانغرس هذا في قلبه. وهكذا يعني إذا رآك ولدك وأنت تقرأ القرآن، يعني ليس شرطا دائما أن يعني تأمر أولادك افعلوا كذا ودائما محاضرة عن القرآن ومحاضرة عن التلاوة وعن الصيام، لا. الكلام القليل له بركته. الأمر الذي يؤثر أكثر هي القدوة الصالحة، العمل. عندما يراك ولدك مثلا في بيتك وأنت تجلس معهم، نعم ذكرتهم بالله بشيء من مقاصد السلام، ثم أخذت زاوية في البيت وبدأت تقرأ القرآن، ما تلتفت لا إلى هاتف ولا إلى شيء، إلى قبيل الغروب مثلا، أو رآك ولدك يعني مثلا كنتم في إجازة، ما يفكر في رمضان نذهب يمينا ويسارا إلى السوق أو كذا، لا، رآك ولدك من الصباح الباكر أيقظته من الساعة 9 أو 8 إلى صلاة الظهر، رآك أنت قائم بالقرآن وراكع ساجد فقط، ما رأى في والده أو في أمه أنها تفعل أمرا آخر. نعم هو يلعب يذهب يأتي ينظر، لكن هذه الصورة ستبقى في قلبه، والله ستحفر في قلبه يعني هذا الأمر، ستنقش في نقشه حب الصلاة والصلة بالله نقشا إذا رآك بهذه القدوة الصالحة الحسنة. وهكذا تعود أولادك إن كانوا كبارا على التراويح، على قيام الليل في شهر رمضان، إن كانت المساجد ليس فيها قيام من أول ليلة وإن كان بعضها يوجد، لكن أنت تصلي بهم مثلا بعض، حتى لو تصلي بهم بعض الركعات. نعم المسلم قد يقول أنا أريد أن أخلو بنفسي، أن نعم هذا جميل، وتوازن، ولو صليت بهم ركعتين 4 ركعات كم تأخذ معك؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ثم تجعل الباقي لنفسك أيضا، وهكذا توازن بين هذا وهذا، فتعودهم على القيام، توقظهم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم ليله على أهل البيت أثلاثا، ثلث يقوم هو وثلث يقوم أهله وأولاده، ثلث يقوم خادمه مولاه، يعني ما تمر ساعة بالبيت إلا وفيه عبادة لله تعالى. انظر كيف يتعاونون على طاعة الله والقيام بين يدي الله. هكذا يعني تحرص على تشجيعهم، ذكر يعني فضائل صلاة الليل وقيام الليل، ويعني هذه عبادة المحسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهكذا تشعل روح المنافسة بين أولادك في ختم القرآن وتلاوته والتأثر بالقرآن، أن يظهر القرآن على أخلاقكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، مثلا كل ما ختم ولد القرآن أو أنت ختمت القرآن أو الزوجة ختمت القرآن، تجتمعون والذي ختم يدعو الله والكل يؤمن على دعائه، كما كان أنس يفعل رضي الله عنه، كان إذا ختم القرآن يجمع أهله أهل بيته وأولاده ويدعو بهم، هذا مما يشجعهم. نعم حتى ما تكون يعني أيضا ممكن الإنسان يريد أن يخلو بنفسه، لكن يكون هذا أحيانا، فلو فعلت هذا في بعض الأحيان فهذا مما يشجع أولادك على القرآن الكريم، يشجع زوجتك وهكذا، فيكون هناك يعني في الحقيقة نعم أعطيت نفسك حظها من العبادة، من التفرغ، من الخلوة في تلاوة القرآن والقيام والدعاء، لكن هذه اللمسات في الأسرة والله ولو كانت يسيرة، يعني النصائح هذه ما أقول لك سو محاضرة لنص ساعة وكلمهم كلام طويل، لا والله فقط هذه اللمسات في القلوب، لمسات يسيرة 5 دقائق، لكن يرون في المقابل عملا كثيرا منك، قيام طويل منك، يرون إقبال انكباب على القرآن منك، هذا ربما يؤثر فيهم أكثر من ما يؤثر فيهم الكلام. وهكذا يعني هذه الموازنة الجميلة تكون بقدر استطاعتك، وهكذا تسأل الله بعد ذلك أن يوفقك ووفق أهلك وأولادك وزوجتك لكل خير، وهكذا تقول لهم يا أولادي المقصود من مثل هذا الاجتماع على طاعة الله في الصيام وفي القيام وتلاوة القرآن وفي يعني ذكر الله والدعاء، كل هذا يكون طريقا لاجتماعنا في الجنة كما نجتمع اليوم في الدنيا. إذا اجتمعنا في الدنيا على طاعة الله غدا سيجمعنا الله عنده في الجنة في الفردوس الأعلى. هكذا تشوق أولادك إلى يعني الجنة وتشعرهم بجو المحبة في البيت، وأننا نحن إنما نجتمع ونتكلم مثل هذا الكلام من باب الحب، من باب الرحمة حتى نجتمع عند الله في الجنة. أما إن تركتك يا ولدي تفعل ما تشاء وتضيع وقتك في رمضان وتنام عن الصلوات وتنام عن القرآن، ليلك سهر في القيل والقال والمجالس والألعاب والخيم الرمضانية والمسلسلات، ونهارك نوم وكسل، فأنت تحرمنا من مرافقتك في الجنة، أنت تحرمنا من أن نجتمع هذا الاجتماع الجميل في الجنة، فلا تحرمنا يا ولدي من هذا، اركب معنا ولا تكن مع، ما نقول كافرين، لا تكن مع الغافلين، لا تكن مع اللاهين. فهكذا يعني تشعر أولادك بهذه المحبة، لأن الحب هو الذي يحرك الأولاد، يحرك الإنسان للعمل. فإذا وجد حنانا وحبا وترغيبا في طاعة الله بإذن الله يكون هذا فيه بإذن الله شيء من يعني الخير. وهكذا الصغار، يعني نعم الصغار قد ما يطيقون مثل هذه الأعمال من يعني طول التلاوة والقيام وصلاة التراويح، لكن جميل أن يتعودوا على شيء من هذه الصلاة والركعات، وأن يصلون أحيانا مع أبائهم وأمهاتهم، وإذا كان يعني أيضا يشوش في المسجد فلا، تجلس المرأة في بيتها مع أولادي هذا خير لها من أن تشوش على المصلين أو على النساء أيضا في المسجد. وهكذا يعني تنشغل هي بالقرآن وتشغل أولادها بما ينفعهم. يعني مثل هذا يعني المرأة المسلمة لابد أيضا أن تنوع لأولادها شيء من النشاطات، يعني التي فيها تذكير لهم بالخير. مثلا تعلمهم الأذكار، الأذكار متعلقة بالصيام، ذهب الظمأ، ابتلة العروق، ثبت الأجر، إن شاء الله يحفظون مثل هذه الأذكار. مثلا في ليلة القدر، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وتحفظهم مثلا أحاديث الصيام، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. يأخذون حديثا مثلا يكتبونه بخط جميل، يلونون مثلا مثل هذه الحروف والأحاديث مثلا، يعني أقصد أنها تنوع لهم في شيء من هذه الأنشطة. وحتى لو علقوا زينة في البيت، ليس هذا عبادة، ليس من باب العبادة، هذا من باب العادات لا بأس به، يعني ليس في تكلف ولا إسراف، من باب يعني تعويد الصغار أو إدخال الفرحة في قلوبهم أن هذا شهر يعني نفرح فيه بعبادة الله تعالى، أن تجمعهم على الصلاة مثلا، وهكذا يعني تنوع لهم في يعني مثل هذا. قد تكون هناك بعض البرامج المناسبة للصغار في رمضان في آداب الصيام، يعني توجد والحمد لله، فيعني يرون مثل هذه الأمور وتبعدهم عن الأمور المحرمة. وكذلك المرأة المسلمة يعني لا تنشغل بما يبعدها عن طاعة الله تعالى، أو الزوج يكلفها بأمور تشغلها عن طاعة الله، يريد أنواعا مختلفة من الطعام، يريد ألوانا من الطعام والمشروبات على مائدة الإفطار، لا، لابد أن نرفع أنفسنا عن مثل هذه العادات التي للأسف اعتادها كثير من الناس. يعني ماذا سيكون لو كان على مائدة الإفطار نوع واحد أو نوعين من الطعام فقط؟ يعني ليس المقصود من الصيام أن يكون هناك بعد الإفطار ردة فعل عكسية، نكتهجم على أنواع المأكولات مشروبات، لا، بالعكس، يكون المقصود أنك تأكل لقيمات يسيرة حتى تتقوى بها على قيام الليل فقط، لا أن تملأ بطنك ثم تتكاسل عن الصلاة والقيام وتلاوة القرآن، هذا المقصود من الصيام. والله لو أكل الإنسان عند فطره رطبات أو تمرات وشيء قليل جدا يكفيه خلاص إلى الفجر، بدل أن يضيع وقته في الطعام والشراب. فهكذا بدل أن تضيع المرأة المسلمة وقتها في المطبخ وفي إعداد الطعام، لا، يكون هذا بشكل يسير جدا، وإن وجدت من يكفيها فهذا خير. فهكذا يعني تجتمع الأسرة على هذا، والله أعلم. ويعني المقصود من هذا يعني لا شك أن تزكية النفوس وترويض النفوس على العبادة هذا أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة سنوات، لكن المقصود الإخوة أن تغيير الطبائع والنفوس كما يذكر بعض الخبراء في هذا الباب الذين يجرون دورات في تغيير الطباع ويعني والملكات وتدريب النفوس على بعض العادات واكتسابها، يقولون نفس الإنسان ممكن أن تتغير، يتغير طبعها، ومن 20 إلى 30 يوم إذا اعتاد على عمل معين. وسبحان الله هذه دورة إيمانية في شهر رمضان، أنت إذا عودت أولادك على مثل هذا الخير أبشر بكل خير. والله المقصود من هذا كله في شهر رمضان بالنسبة لتعاملك مع أهلك وأولادك أن تحببهم إلى الله، أن تحببهم إلى القرآن، أن تصنع بينهم بين القرآن صلة ومحبة، أن تصنع بينهم بين الصلاة وبين العبادة من صلاة وصيام صلة ومحبة. إذا وصلت إلى هذا فقد وصلت إلى خير عظيم، بحيث أن الولد بعد هذا يعني يحاول أن يتعود على شيء من الطاعات بإعانتك أيضا، فتأخذ بيده ويمشي في طريق القرآن، يمشي في طريق المحافظة على الصلاة على النوافل. فكيف كان يصلي التراويح قبل يعني في رمضان، ثم بعد ذلك ما يصلي سنن الرواتب مثلا، ما يصلي الوتر قبل أن ينام. فإذا اعتاد على هذه العبادات يعني العظيمة ويعني الكثيرة في رمضان، من السهل بإذن الله أن يستقيم على طاعة الله. فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا طاعته وعبادته، وأن يجعل قرة عيوننا في الصلاة وفي تلاوة القرآن وذكر الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يحبب إلى أهلينا، إلى زوجاتنا وأولادنا القرآن الكريم والصلاة والعبادة. نسأل الله تعالى أن يجعل نعيمنا وأنسنا بكتاب ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. ويعني أيضا ما أنسى أن يعني أنبه على هذا، أن تحذر أولادك غاية التحذير، وذكرت هذا لكن وأكد عليه، تحذرهم غاية التحذير والله من المسلسلات وفتح التلفاز في شهر رمضان. وحتى إذا اختلطوا بأهلهم وأقربائهم يعني تجعل حصانة لهم من هذا الباب، أنك أنت إذا أردت أن تفقد أجورك وحسناتك في رمضان انظر وشاهد، ولا تكن إمعة أو تشعر بالنقص أن فلان يتحدث عن ما يعرض في رمضان ويعرضون كذا وقال كذا وفلان فعل كذا. لا، بالعكس، قل لولدك هذا الذي يتكلم بهذا الكلام هو المسكين الذي ضيع أجوره، بل يعني اجعل في نفسه الاعتزاز والافتخار بأنه لا يتعلق بشيء إلا بالقرآن الكريم في شهر رمضان، وما يكون عنده هم إلا يعني القرآن والعبادة في شهر رمضان. فهكذا هذا يحتاج إلى صلة، يحتاج إلى يعني أن تجلس معهم، لأن سبحان الله يعني جلوس الأب والأم مع الأولاد هذا في حد ذاته يدخل فرحة في قلوبهم. يعني تقول طيب أنا كم سأجعله يقرأ القرآن، لابد أن يريد أن يذهب ويلعب. نعم لا بأس، أنا ما أقول لك اجعله 24 ساعة يقرأ القرآن في رمضان، مستحيل. ومهما يكون الأولاد يختلفون، منهم نعم المحب والذي يحفظ القرآن، ومنهم من دون ذلك، منهم البعيد عن ذلك. لكن هنا أنت كيف تأخذ بأيديهم، على الأقل تجعل في نفس حب هذا القرآن. يعني لو ربطته، لو ختم القرآن مرتين 3 مرات في شهر رمضان، وباقي الوقت ممكن يا ولدي احسس بالملل اذهب امش في رمضان في رياضة نافعة، يعني ممكن يعني أن أو يقوم ببعض المشاريع الخيرية التي فيها نفع للمسلمين من إفطار الصائمين وغير ذلك، يقوم على هذا يعني تشغله بشيء ينفعه فلا بأس. يعني لكن يشعر بأن معه والدا أو أما يعني يتعاونون جميعا على طاعة الله وعلى حب الله وعلى حب القرآن الكريم. فنسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يصلح بيوتنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يبارك لنا يعني في أعمارنا وأوقاتنا وأهلينا وأولادنا وأزواجنا. نسأله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان ونعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.
نعم.
نعم نعم تفضل.
نعم. هنا سؤال شيخنا، ما حكم من كان عليه صيام أيام رمضان الماضي حتى دخل رمضان الثاني ولم يقضي ما عليه؟
الواجب عليه أن يقضي هذه الأيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، فالقضاء واضح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الإطعام لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فهذا أحوط. وإن كان بعض العلماء يقول فقط عليه القضاء، لكن الأقرب والله أعلم أنه يجب عليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. نعم نعم، يعني كل يعني مسلم بإذن الله يعني يبذل ما يستطيع فيكون له نصيب منها. يعني وكما ورد هذا عن بعض السلف، المسافر والحائض والمريض يعني يكون لهم نصيبهم من ليلة القدر بحسب يعني إقبالهم على الله. فالمرأة هذا الذي تستطيعه، يعني هي الآن ما تستطيع أن تصلي فتقرأ القرآن الحمد لله، و يعني قراءة القرآن الحائض يعني تجوز يعني عند المالكية والحمد لله. يعني وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلكن لا تلمس المصحف كما هو معروف يعني عند المرأة. ممكن تقلب المصحف بقلم أو سواك أو تلبس القفاز مثلا أو تقرأ من الهاتف، فهذا يعني جائز إن شاء الله. يعني تكثر من قراءة القرآن الحمد لله والدعاء، فهذا فيه خير عظيم. نعم. نعم.
نعم شيخنا، أدرس بس في خلال
قناعتي. نعم. الله المستعان. طبعا هذا من شؤم انتشار المعاصي، ولكن هنا يقال فاتقوا الله ما استطعتم. والمسلم الحريص على قلبه لا يعرض قلبه للفتن والشهوات، وأنا ما أقول يعني يعتزل الناس، لكن لا يخرج إلا للضرورة أو الحاجة الماسة، ويحاول أن يبتعد عن المعاصي والمحرمات بقدر المستطاع. وأيضا هذا إنما يكون بالإقبال العظيم على طاعة الله. ليست المسألة أنك تبقى مكتوف اليدين وتقول ماذا أفعل، المعاصي تحيط بي من كل جانب وأنت في مكانك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أن تكون متقدما لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا الطريق ليس في وقوف، فإما أن تتقدم وإما أن تتأخر، والفتن محيطة بالإنسان فلا بد أن يتقدم دائما في طاعة الله. فكلما عظمت الطاعة عندك أكثرت من الطاعة من تلاوة القرآن وختمه خاصة في رمضان، ومن صلاة الليل يعني أكثر من الصلاة والصيام وذكر الله تعالى، ستجد نفسك تلقائيا تكره المعصية، تغضب لله، تبتعد عن المعاصي، تنفر منها، يضيق صدرك بها، لأن الطاعة تغلب المعصية. طاعة نور الله تعالى في قلبك، فلا يمكن أن بعد ذلك يعني يكون للمعصية مكان في القلب بإذن الله. فهذا يعني من أعظم ما يكون في علاجه أنك تجاهد نفسك على طاعة الله ابتداء، ولا تنظر إلى الوراء، انظر إلى الأمام وتقدم في طاعة الله في كل ميادين الطاعة والخير. ستجد بإذن الله يعني النفوس ستغير وتزكو وتبتعد عن المعاصي، وفي ضمن هذا يأتي الندم، فإذا زل بعد ذلك وما في إنسان معصوم، فإذا زل بعد ذلك سيشعر بالكسرة والندم الشديد في قلبه، لأنه قد اعتاد على الطاعة بل ألفها وأحبها، ويعني يعبد الله عبادة العبد المشتاق للقاء الله والمحب لله وهكذا. فيعني بهذا بإذن الله يعني يكون في قلبه إنكار المعاصي، وهذا الواجب على العبد. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال: فمن لم يستطع فبلسانه، أو فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن هذا يعظم في القلب إذا كما قلت يعني كان هناك إقبال عظيم على طاعة الله تعالى. نعم.
عليكم السلام.
بس فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال بخصوص قراءة الأطفال يعني الأولاد من عمر 11 سنة وفوق للقرآن. يعني هم في أجزاء يعني تقريبا ما قرأوها على محفوظ وما حفظوها، فهل إنه يعني إذا أنا سمحت لهم يقرون مع إنه ممكن يخطئون في بعض الكلمات، هل يعني هم لهم أجر إنهم يعني مثل اللي يكون صعب عليه القرآن بس هو يحاول فيحصل أجرين، ولا يعني
نعم. نعم. لا إن شاء الله ما تأثمين، ويعني هذا يكون بحسب قدرة الولد واجتهاده. فما شاء الله بعض الأولاد متقنين للقراءة، عندهم سلاسة في القراءة، فحتى إذا قرأ القرآن ما شاء الله يقرأ قراءة سليمة في غالب الصفحة، ممكن يخطئ خطأ وخطأين، نعم هذا وارد طبعا. فالمهم لأن المقصود هنا تعويد الولد يعني أكثر ما يكون من أنها يعني من باب عبادة ويأثم أو لا يأثم، فالمقصود هو هذا. وهو يعني كما قلت يعني 11 سنة أو فما فوق، يعني ممكن يكون بالغ أو غير بالغ، لكن الشاهد أنه يفعل ما يستطيع، هذا الذي بوسعه. وخاصة يعني عندما يتشجع لختم القرآن كله، تقولين له مثلا يعني هي يعني هذه ممكن تكون أول مرة في حياته يختم القرآن الكريم كاملا، يقرأ القرآن كله، فيكون في قلبه سعادة، ويكون عنده يعني متشجع لأن يقرأ مثل هذا، فهذا لا يمنع، بالعكس هذا يشجع، يعني بالعكس يعني تحثين على هذا الخير، أن يقرأ القرآن يختم ختمه. على الأقل أنا أقول لو ختم ختمة يعني قراءة، ثم بعد ذلك تقولين له يعني اقرأ الأجزاء التي تحفظها، واحفظ مثلا كرر الآيات واحفظ الآيات الجديدة، هذا أنفع له مثلا. لماذا؟ لأن صحيح هؤلاء الأولاد يعني أولا ممكن هو لا يفهم كثير مما يقرأ، ويقرأ سور ما يعني ما قرأها من قبل، فتكون صعبة عليه في القراءة، وتكون قراءة بطيئة، وقد تكون يعني ثقيلة. فعلى الأقل لو ختم ختمة ثم أراد أن يقرأ، إذا قرأ هذه الآيات مرة أخرى ممكن أن يشعر بيعني ثقل وضيق، فلذلك لما يقرأ الآيات التي هي يعني حفظها ويراجعها تكون أسهل له، يكون هذا أيضا يعني من باب التعبد بالقرآن الكريم، أنه يقرأ حتى لو كان باب المراجعة، هذا في ذاته عبادة لله تعالى عندما يراجع القرآن ويحفظ القرآن، ويكون على صلة بالقرآن الكريم يعني عندما يراجع ويحفظ. فيعني والله أعلم، يعني لو أنه هكذا أنا يعني أوصي الأولاد اللي يعني يحبون قراءة القرآن أنهم لو يختمون القرآن ختمة ثم يعني باقي الأوقات يصرفونها في قراءة ما يحفظونه، يعني لو كان يحفظ مثلا يعني نقول 5 أجزاء، تخيلوا هذا في كل يومين يختم 5 أجزاء، 5 أجزاء يقرأها، سترسخ في حفظه ويحفظ آيات جديدة. وتقول له أنت الآن هذا خير لك، لأنك عندما تراجع وتحفظ بإذن الله ستختم القرآن، ثم بعد ذلك ستتمكن من ختم القرآن ختمات كثيرة إذا حفظت القرآن كاملا، لا شك أنه سيكون أسهل عليك. فهذا إن شاء الله ليس فيه إثم، لأن كما قلت يعني هذا بقدر استطاعته، وإن كان دون البلوغ فليس فيه إثم، لأن ما يعني يأثم على هذا. والمقصود من هذا التعويد والتمرين والتدريب على قراءة القرآن الكريم والتعلق بالقرآن الكريم، خاصة إذا كان عنده محبة ورغبة في هذا. وإذا كان بالغا هنا يقال فاتقوا الله ما استطعتم، هو هذا الذي يعني أداه إليه علمه أنه قد يخطئ في بعض التشكيل في بعض الكلمات يعني عند البالغين، لكن لا يمنع هذا من أن يقرأ القرآن الكريم. وكما ذكرت الحديث يعني الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فإن شاء الله لا يحرم من هذا. وإن كان طبعا هذا الحديث ليس معنى الذي يخطئ، وإنما معناه الذي يعني ليس ماهرا بالقرآن ما يحفظ القرآن، يعني هذا يعني له أجران. وأيضا مثل هذا الذي يخطئ يعني لا يحرم من الأجر إن شاء الله، يعني لأنه يعني ما قصد إلا الخير وبذل ما يستطيعه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الحمد لله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.